الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الخشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان: وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل وشقيق بن سلمة عن حذيفة وابن اليمان رضي الله عنه قال أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، قال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له، قال: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات، وهو بمعنى النمام. والنميمة كما قال أهل العلم هو نقل الكلام أو الحديث من شخص إلى آخر لقصد الإفساد، نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من قوم إلى آخرين لقصد الإفساد، فهذه هي النميمة، ويقال لها نميمة، ويقال لصاحبها نمام وقتات الذي يقت الحديث معنا ينقله. فالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ويدل عليه هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعدم دخول الجنة، أو أن النمام لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام. وهذا الوعيد بحرمان دخول الجنة على الفعل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ومثل ذلك أيضا مما يدل على أنه كبيرة حديث ابن عباس لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام أو مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني ينم الحديث وينقله، ينقل حديث الناس بعضهم إلى بعض، فأخبر أنه كان يعذب في قبره. فالنميمة محرمة، وذلك لما فيها من الإفساد العظيم الذي يفسد به النمام بين الناس، ينقل حديث هذا إلى ذاك، فيأتي إلى شخص ويقول فلان يقول فيه كذا وكذا وكذا، ربما يكون صادقا ربما يكون كاذبا، ويذهب إلى الآخر ويقول فلان يقول فيه كذا وكذا وكذا، فكل واحد من هؤلاء يشتعل قلبه غيظا وحقدا على الآخر. أو بين طائفتين من الناس، فلا تسأل بعد ذلك عن الشر الذي يقع بسبب ذلك. ولذلك ذكر أهل العلم أنه ينبغي لمن نقل إليه أحد حديث عن أحد من الناس، ربما يكون بينه وبينه صحبة وعلاقة، أن يعامله بأمور منها أن لا يصدقه في خبره. إذا جاء إنسان ينقل إليك خبر ويقول فلان يقول فيه كذا وكذا وكذا، لا تصدقه، لأنه يعتبر فاسقا، يعتبر النمام فاسقا، لا تصدقه فيما أخبر به. والأمر الثاني كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، هذه الأمور التي ينبغي أن يعامل بها النمام، الأمر الثاني أن ينهى عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله، ينهاه لأن هذه نميمة، يقول له اتق الله هذه نميمة، لا يجوز أن تنقل هذا الكلام وعليك بترك ذلك، وهذا فعل يقبح منك. والأمر الثالث قال أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله. نعم، لأن هذا الفعل محرم وكبير من كبائر الذنوب، والله عز وجل يحب الإيمان والطاعة ويكره الكفر والمعصية، فيجب بغضه في الله، تبغضه في الله، لأن هذا الفعل كما سمعنا فعل محرم، ومن تعود على هذا الفعل فإنه يفسد أكثر مما يصلح، ويكون همه هو نقل الحديث من هنا إلى هناك ومن شخص إلى آخر، فتبغضه في الله بسبب ما عنده من هذه المعصية، إلا إذا تاب منها وأقلع عنها وحسنت سريرته وحسن كذلك أيضا خلقه، فلا بأس حينئذ أن تصاحبه. والأمر الرابع قال ألا يظن بأخيه الغائب السوء، يعني هذا الذي أخبر عنه أنه يتكلم فيه لا يصدق بذلك، ويحسن به الظن، يحسن بأخيه الظن ولا يظن به ظن السوء، وهذا مما يدفع عنه شر هذا النمام. وبعض الناس فيه شيطنة، يجد مثلا يرى اثنين متصاحبين وهم بينهما صحبة ومحبة فيقول سأفرق بينهما، وهذا واقع، يعني ليس شيء كما يقال بعيد، لا، أمر واقع. بل أخبرني بعض إخواننا، أحد إخواننا، أنه بينه وبينه وبين أخيه صحبة ومحبة، فقال له رجل سأفرق بينكما، بالواضح سأفرق بينكما، وحاول يأتي إلى هذا يقول له بكلام ويأتي إلى الآخر، لكن ما أصغي له ولا سمع له، ما استطاع بحمد الله عز وجل أن يفرق بينهما. فمثل هذا يحصل، يعني يأخذ بعض الناس لضعف إيمانه يدخل في قلبه الحسد، يحسد أخويه على ما بينهما من صحبة ومحبة فيريد أن يفرق بينهما فيكذب، ربما يأتي لهذا ويكذب ويقول أخوك يقول كذا وصاحبك يقول فيه كذا وكذا، يحاول أن يوجد بينهما فرقة. فلذلك إذا جاء من يخبرك أن فلان يقول فيه كذا وكذا وكذا لا تصدقه، وأحسن الظن بأخيك، قل له لا أخي ما يقول هذا أبدا، أنا أعرفه ما يقول هذا الكلام، وهذا بهذا تكسر هذا النمام، تكسر من شوكته ومن همته في النميمة مع الأمور المتقدمة من عدم تصديقه ونصحه وبغضه. قال خامسا ألا يحمله ما حكي له التجسس والبحث عن ذلك، يعني إذا جاء يخبره بأن فلان يقول كذا وكذا ما يحمل هذا أن يتجسس على أخيه، لا، يقطع هذا الأمر، يجزم بأن أخاه لم يقل ذلك ولم يصدر منه ذلك، فلا يحاول أن يتجسس عليه فيدخل في قلبه ماذا الظن، يقع في قلبه الظن عليه فيتجسس عليه، لا، اقطع هذا الأمر. قال سادسا ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما، لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، يعني لا ينقل الكلام، ما يقول فلان قال كذا وكذا، أن فلان قال كذا وكذا، فيقع هو في النميمة، يعني يسد هذا الباب ويسكت، فلا يتكلم ولا يذكر ما نقله هذا النمام عن أخيه حتى لا يقع في النميمة. نعم، هذه الأمور ذكرها الإمام النووي رحمه الله نقلا من كتاب الإحياء للغزالي، إحياء علوم الدين للغزالي، وهذا الكتاب إحياء علوم الدين فيه ضلالات كثيرة، فيه ضلالات كثيرة، والإمام الغزالي رحمه الله قرأ كتب أهل الكلام من أجل أن يرد عليهم فتأثر بها وصار منهم، كما قال الإمام ابن العربي المالكي، ابن العربي المعرف الذي هو من علماء المالكية من أهل السنة، قال قرأ شيخنا كتب أهل الكلام، أو قال ابتلع شيخنا الغزالي كتب أهل الكلام ليرد عليهم فما استطاع أن يتقيأها، يعني دخلت في جوفه وما خرجت، فتأثر بها. وبعض أهل العلم يسمي هذا الكتاب بإماتة علوم الدين، بإماتة علوم الدين، ففيه يعني أمور عظيمة، وفيها بعض يعني الأمور التي تتعلق بالآداب ونحوها ينقلها بعض أهل العلم ويستفيدون منها، ولهذا فمثل هذا الكتاب لا يقرأه إلا عالم أو طالب علم متمكن، حتى يحذر مما فيه من أخطاء ومن ضلالات. والإمام العراقي رحمه الله له تحقيق على هذا الكتاب، حقق ما فيه من أحاديث. نعم. وعلى كل، ففي كتب أهل السنة، يعني كتب الصافية النقية، غني عن هذا الكتاب. ومع ذلك إذا أراد أحد يقرأه فكما قلنا لابد أن يكون طالب علم متمكن. طيب، هذه الأمور التي سمعنا ينبغي فعلها مع النمامة. الثاني والثالث، قلنا الأول عدم تصديقه لأنه فاسق. الأمر الثاني أن ينهى عن ذلك، وينصحه ويقبح له فعله. والأمر الثالث أن يبغضه في الله لأنه يعتبر بغيضا، عند الله. طيب، إذا كان نقل الكلام ليس لأجل الإفساد وإنما لأجل الإصلاح أو دفع مفسدة أو تحذير من شر أو نحو ذلك من المقاصد، فهذا لا يعتبر من النميمة المحرمة، مثلا سمع شخصا يتوعد ويتهدد فلانا من الناس بالقتل، فجاء يخبره حتى يحذر منه ويكون على حذر من أن يعتدي عليه أو يسفك دمه، فهذا لا يعد من النميمة المحرمة. أو مثلا يخبر فلان من الناس أن فلان يطلبه ويريد أن يوقع به شرا، طيب، أو أن فلان مثلا أو جماعة يريدون يفعلوا كذا وكذا من الشر، فيخبر ولي الأمر بما أراد هؤلاء أن يفعلوا من باب دفع شرهم، وكذلك أيضا سد الفتنة التي يريدون أن يوقعوا بها المسلمين، فهذا لا يعد من النميمة المحرمة. ثم بعد ذلك نية الناقل للخبر وقصده، إنما الأعمال بالنيات، فإذا كانت النية كما سمعنا هو قصد الإفساد ونحو ذلك فهذا المحرم، وإن كان لأجل الإصلاح ودفع المفسدة فهذا أمر مطلوب ولا يكون ذلك من النميمة المحرمة. وأما ما ذكر في الأثر أن أخبر حذيفة رضي الله عنه أن فلانا ينقل الحديث إلى الأمير، هذا الظاهر أنهم أرادوا بذلك أنه ينقل على جهة النميمة وعلى جهة التجسس أو شيء من ذلك، فلهذا أخبروا حذيفة رضي الله عنه بفعله، وذكر حذيفة هذا الحديث، حتى يسمع ويعرف حكم هذا الفعل، وفي الرواية الثالثة حتى يسمعه، فذكر ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في قول لا يدخل الجنة قتات. وفيها أيضا من الحكمة في دعوة الداعي أو في إنكاره للمنكر، قد يقتضي الأمر مثلا أن يتكلم بكلام عام مع أن قد يقصد شخصا لكن لا يعينه، ما يقول اسمع يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لا، يأتي بالحديث فيسمع الجميع ويكون هو منهم ومن ضمنهم، أنت مثلا تعرف المجلس شخص يفعل شيء منكر، فتأتي بأدلة من الكتاب أو من السنة في النهي عن هذا الأمر، لكن ما تعينه، وإنما تأتي به على جهة العموم، يسمع الجميع، كأنك تخاطب الجميع، تخاطب الجميع. وهذا من الأدب كما مر معنا في الأدب المفرد، أن من خاطب قوما أو تحدث مع قوم فلا فلا يقابله، يعني لا يقابل شخصا معينا، ويقابل أحدا من الحاضرين، لا يلتفت إليه ويقابله بنظره أو بوجهه فيظن أن الخطاب له، لا، يجعل الخطاب للجميع. ثم من كان عنده هذا الأمر سينتبه، سينتبه ويعرف أنه يعني ممن يتوجه إليه هذا الخطاب وهذا النهي، فلعله أن ينتبه أو يحذر أو يرجع إلى الله ويتوب ويكف عما هو واقع فيه. وهذا من حسن الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن الحكمة، ومن كذلك الأدب، وحسن الإنكار، وحسن الإنكار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام، كان إذا خطب الناس قال، يقول: ما بال أناس يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أقوام ما يخص، ما يقول فلان وفلان، يأتي باللفظ على جهة العموم، ما بال أقوام، ما بال أناس. ويعرف من كان حاضرا وحصل منه هذا الأمر، يعرف أنه ممن يقصد بهذا الكلام، فيحصل المقصود من تبليغ من يراد إخباره بهذا الأمر، وأيضا يسمع البقية، فيحذرون من الوقوع في مثل هذا الأمر. ها؟ إذا كانت المصلحة خفية فلا ينقل الكلام، يسكت، لا ينقل الكلام إلا إذا كان هناك أمر ظاهر من حصول مفسدة أو حصول شر سيقع. أما الادعاءات، يدعي أن ينقل من أجل الإصلاح وهو في الحقيقة يريد الإفساد، هذا ما يقبل منه، إنما الأعمال بالنيات. إذا كان نيته أنه يفسد ويدعي أنه يصلح، وأن هناك أمور خفية، الإسلام يحكم بالعمل بالظاهر، الإسلام يحكم بالعمل بالظاهر، من أظهر خير قرب وأمن، ومن أظهر سوءا أبعد ولم يؤمن. وأما سرائر الناس وخفاياهم فأمرها إلى الله، أمرها إلى الله. وهذا الباب الحقيقة باب خطير، باب خطير، يعني البعض ربما يقع في النميمة باسم النصيحة، باسم النصيحة وباسم الإصلاح، يقع في النميمة وينقل الكلام من هنا إلى هنا ومن شخص إلى آخر، ويدعي أنه مصلح، هو في الحقيقة مفسد، هو مفسد وليس بمصلح ونمام. الذي ينبغي إذا كان عنده نصيحة أن ينصح الشخص نفسه، وهذا الذي أخبره بالكلام ينبغي أن ينصحه كما مر معنا، يقول له: إذا عندك شيء اذهب إلى الشخص هذا وكلمه، ما في الداعي أنك تنقل هذا الكلام وتتكلم بهذا الكلام، إذا أنت فعلا ناصح اذهب إليه وانصحه، ولماذا تتكلم؟ هذا سبب لحصول الشر والفساد. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.